ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في لقاء جديد من لقاءاتنا التفسير المباشر الذي يأتيكم يوميا من استديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. أكرر الترحيب بكم دائما في هذا البرنامج والتواصل معنا في خلال أسئلتكم ومداخلاتكم. وحديثنا بإذن الله في هذا اللقاء حول الجزء 24 من أجزاء القرآن الكريم، لأنه يوافق اليوم، واليوم هو 24 من رمضان من عام 29 و400 وألف. في مطلع هذا اللقاء أرحب باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون بضيفي هذا اللقاء فضيلة الشيخ عصام بن صالح العويد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام وعضو الهيئة التأسيسية للهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. فحياكم الله يا أبا عبد الرحمن في هذا اللقاء.
حياكم الله وحيا الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
أذكركم أيها الإخوة المشاهدون في بداية هذا اللقاء بالأرقام التي يمكنكم التواصل معنا من خلالها: من داخل السعودية 01-208-5444 أو 01-445-9666. ويمكنكم أيضا التواصل عن طريق رسائل الجوال عن طريق 053-22-77-111، وكذلك عن طريق موقع البرنامج تفسير.net ضمن موقع ملتقى أهل التفسير. اليوم حديثنا يا أبا عبد الرحمن عن الجزء 24، وهو يبدأ من الآية 32 من سورة الزمر مع سورة غافر وحتى الآية 45 من سورة فصلت. أدعو لكم يا أبا عبد الرحمن الحديث عن مقاصد هذه السور للإخوة المشاهدين، فتفضل حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذا المجلس مجلسا مباركا علينا في الدنيا والآخرة. حقيقة الكلام عن هذه السور الثلاث وعما قصدها قد يطول قليلا، ولكن أخذ به على عجالة. أولا بالنسبة لسورة الزمر، وسورة الزمر هي من عظائم سور القرآن، وقد ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ليلة إلا وقد قرأ بسورة بني إسرائيل وبسورة الزمر. ومعنى ذلك لا يعني أنه يقرأها في كل ليلة، ولكنه يقرأها غالبا صلوات ربي وسلامه عليه. وتعاهد هذه السورة يتبين من النظر حقيقة في آياتها، لأن مقصودها جد عظيم، أما مقصودها فهو في إخلاص الدين لله عز وجل. وأنت من حين تقرأ في سورة الزمر ستعجب، يعني الآن بين أيدينا هذه السورة، وأنا أتمنى من الإخوة والأخوات المشاهدين أن يفتحوا على سورة الزمر معنا ويتأملوا في الآيات التي بين أيدينا الآن. الله عز وجل في أول سورة الزمر ليس ببعيد يقول: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. شوف الآن هذا أول أمر، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ثم مباشرة ألا لله الدين الخالص، يعني الأمر بالتوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل يأتي متتابعا بهذه الصورة. ثم نفتح قليلا فقط، يعني نمضي في عند الآية تقريبا 14، يقول الله عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. شوف المثل الذي ذكره الله عز وجل في سورة الزمر: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، شوف الشرك الآن والإخلاص، ورجلا سلما لرجل. هذا معه يعني عندنا عبد يقوم عليه أسياده كثير، كل واحد يأمره بأمر، هذا مثل الذي يعبد أكثر من إله. وآخر ورجلا سلما لرجل، عبد لكن الذي يأمره هو واحد، سيده واحد فيأمره فيستطيع أن يطيع، ورجلا سلما لرجل. السورة كلها هكذا أخي، بدأت بالتوحيد وتجد أن في ضمنها كذلك النهي عن الشرك. وأعظم وأخطر آية في هذا الأمر في هذا السياق قوله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لحبيبه: لئن أشركت ليحبطن الله عملك. شوف كيف التحذير في سورة الزمر والأمر بإخلاص الدين لله عز وجل والتحذير من لئن أشركت حتى أنت يا سيد البشر ويا خاتم الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك. فأكثر من هذا في التحذير من الشرك وفي الأمر من التوحيد لا أظن. ولذا السور التي جاءت في توحيد الألوهية وهي يعني خالصة في ذلك الأمر في توحيد الألوهية ثلاث سور،
وهي
سورة التوحيد القصرى وهي سورة الإخلاص وهي أعظمها، وسورة التوحيد الطولة يسميها السلف الطولة وهي سورة الأنعام وجاءت في توحيد، وسورة التوحيد الوسطى وهي سورة
الزمر.
الزمر جاءت لخطاب المؤمنين ليس للكافرين، وإنما لأهل، بخلاف سورة الأنعام جاء الخطاب فيها في أغلبها للذين ينكرون توحيد الألوهية، بينما سورة الزمر في أغلبها الذين يؤمنون بالتوحيد ولكنهم قد يخالط بعض أعمالهم شيء من الشرك. ولذا في قوله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هذه الآية من عظائم ما كان السلف يقفون عنده. ومن المشهور جدا قصة محمد بن المنكدر مع أبي حازم. محمد بن المنكدر شوف كيف يفهمون السورة في التوحيد وفي النهي عن الرياء، عن العجب، عن ما يتعلق بوساوس الصدور، هذه الشرك الخفي هذا. ولذا قال الله عز وجل هنا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، شيء في قلوبهم وقرأ الناس لم تطلع عليه، ولكن الذي اطلع عليه هو رب الناس سبحانه وتعالى. فيوم القيامة بدا لهؤلاء، سأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافيكم جميعا، بدا لهؤلاء ما لم يكونوا يحتسبون، لأنه أمور خاصة، شرك خفي في القلب، فبدا يوم القيامة ما لم يكونوا يحتسبون. ولذا محمد بن المنكدر رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، وهو من أئمة التابعين وأحد تلامذة ابن عباس، دخل في غرفته يوما فكبر يصلي فقرأ في سورة الزمر. شوف كيف يقرؤون سورة الزمر. وأنا أقول للإخوة والأخوات، من أراد أن يعالج قلبه ليكون مخلصا لربه فلن يجد أعظم من هذه السورة في علاج
الإخلاص
أبدا. ليشعر بأن التوحيد عنده ضعيف، يشعر بأن الشرك يجره أحيانا، عنده شيء من محبة الرياء، محبة الظهور، محبة العجب عنده هذه، فليعاهد قلبه بهذه سورة الزمر تعالجها سبحان الله علاج عظيم جدا.
طيب هناك يعني لفتة في هذا الجانب دكتور، وهي عندما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة بن ربيعة، يعني هل هناك تتوقع يعني إشارة أو يعني ملاحظة لهذا الموضوع الذي تتحدث عن السورة؟ يعني لماذا اختارها عتبة الرسول صلى الله عليه وسلم للقراءة على عتبة؟
هي القضية في النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، وهذه أعظم قضية، وهي عالجت أيضا حتى الشرك الأكبر والتوحيد الخالص ربنا عالجته. ولذا سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ حتى غيرها، وسورة الزمر تقرأ على أهل الإيمان أكثر من قراءتي على أهل الشرك. أكثر ما يقرأ على أهل الشرك سورة فصلت، هي التي تقرأ كثيرا على أهل الشرك لأنها قوية، حجج وبراهين يعني جاء دامغة، فتلك تناسب للمشركين،
وهي التي قرأها صدقت،
وهي التي قرأها على، بينما سورة الزمر لا تناسب من كان في قلبه إيمان في محبة للخير، تأتي سورة الزمر لتعالج هذا. هذه القصة يعني حقيقة تنبينا عن عظمة هذه السورة وعن شدة حاجتنا لها. محمد بن المنكدر دخل يقرأ في سورة الزمر وهو يتلو، مر بهذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون من آيات سورة الزمر، توقف عندها قليلا ثم رددها، بكى معها، فما زال بكاؤه يزداد. الله. سمع أهله نشيجه سمعوه من خلف الباب، جاءوا إليه يركضون، البكاء يزداد على النشيج الآن، جاءوا يركضون إليه، ما بالك يا محمد يا ابن المنكدر، ما الذي جاء، ما الذي حصل لك؟ فجاءوا إليه والتفوا حوله، فما يزيده الأمر إلا بكاء حتى خشوا عليه رحمه الله، خشوا عليه من شدة البكاء، فذهبوا مباشرة إلى صاحبه وزميله، إلى رفيق عمره أبي حازم، فركضوا إليه، يا أبا حازم يا أبا حازم، محمد بن سلمة، يا أبا حازم يا أبا حازم، فجاء يركض ليدرك صاحبه خليله، يعني بينهما ألفة ومحبة يعني لا تكاد توصف بين هذين الرجلين. فدخل أبو حازم على ابن المنكدر وهو يبكي في غرفته، فجاء إليه فقال ما لك يا ابن المنكدر، ما الذي جرى لك؟ قال إني قد قرأت قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى أبو حازم وارتفع بكاؤه، فارتفع بكاء ابن المنكدر مرة أخرى، فجاء أهل ابن المنكدر إلى أبي حازم قالوا جئنا بك لتعزي الرجل ولترده عما فيه، فزدته بكاء إلى بكائه. قال أما سمعتم من الذي يقرأ؟ أما سمعتم من الذي يقرأ؟ إنه قرأ قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فهم الآن يبكيان لأن محمد بن المنكدر، لأن أبا حازم، كل واحد منهم يخشى أن يبدو له من الله ما لم يكن يحتسب في الآخرة. فبكى. نحن لو تدبرنا بهذا ووعيناه وأدركنا خطورة الأمر علينا، أن نظن أن على خير ونعمة وعلم ودعوة ونفع للناس في الدنيا، ثم نأتي يوم القيامة إذ لا شيء إلا وقد قلب إلى سيئات ومعاصي وذنوب، تحولت تلك التي يرى الناس أنها طاعات إلى سيئات، لأن ربنا يعلم ما في، فهذه خطيرة جدا. ولذلك جاء يعني قصص السلف كثيرة حقيقة مع هذه الآية بالذات.
جميل. طيب هذا بما يتعلق بسورة الزمر، فكيف بسورة الغافر التي بعدها؟
سورة غافر هي بداية الحواميم، وقبل أن نتكلم في غافر إذن لي أن أتكلم عن الحواميم. الحواميم قطعة واحدة نزلت متتابعات، جميل، متواليات كما يقول ابن سلامة رحمه الله يقول نزلت الحواميم كلها متتابعات، وأكثر أهل العلم يحب أن يسميها آل حاميم، لا يقول الحواميم، آل حاميم تشريف لها وتعظيما.
جميل.
وهذا جاء عن السلف وذاك جاء، وآل حاميم أكثر ورودا في كلامهم رحمهم الله. الحواميم هذه لها قصة حقيقة، وينبغي لكل من يقرأ في الحواميم أو في آل حاميم أن ينتبه لها، فإن لها منزلة ودرجة ليست كغيرها. إن أذنت لي شيخ عبد الرحمن في قضية فقط، أريد أن أنبه أن القرآن له تقسيمه عند الصحابة وعند السلف. يعني نحن مشكلتنا كيف أن نقرأ القرآن كأن نقرأ يعني معلش كأن نأكل رز مزة سادة شكل واحد ما في فرق، نبدأ من البقرة إلى الناس ما شعرنا بالفروق بين سور القرآن، ما تلذذنا يعني مائدة القرآن عليها أشكال وألوان لا تنتهي. فأنت إذا شعرت بهذا التنوع في القرآن، تذوقت من هذا شيء ومن ذاك شيء ومن، شعرت بالفعل باللذة. لكن واحد يأكل سمبوسة من أول رمضان إلى اليوم يوم 24، يا أخي في النهاية بيقول والله حتى وإن كان يحبها حتى وإن كان يرغب فيها لكن بمل بالخير، يقول يا ناس أعطوني غير هالسمبوسة، يبغى يأكل شيء آخر. فواحد يقرأ من سورة البقرة إلى سورة الزمر وهو ما يظن أبدا أنها متغيرات وأن بينها فوارق وأنها ما يشعر بطعم ولذة القرآن. الصحابة كيف كانوا يقسمون القرآن؟ لهم تقسيمات، منها من ضمن هذه التقاسيم ما أوضحها يقولون السبع الطوال وهي من البقرة إلى التوبة، ويقولون ذوات الراء وهي لها شأن أيضا كذلك مثل الحواميم من يونس إلى الحجر، ويقولون الطواسين وهي ثلاث النمل والشعراء والقصص، وهذه أيضا لها ميزة تخصها.
جميل.
ويقولون ذوات ألف لام ميم التي في النصف الأخير من القرآن وهي أربع العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، كلها بدأت بألف لام ميم، وهذه تدل على أن بينها شيء من التجانس والتشابه. ثم يأتي بعد ذلك الحواميم ألف لام ميم، هذه الحاميم، نعم الحاميم. ثم يأتي بعد ذلك المفصل، وداخل المفصل فيه المسبحات، فيه ست من المسبحات، واحدة فقط من المسبحات جاءت في آخر النصف الثاني من القرآن وهي سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى. فهذه الأمور إذا أدركت يستطيع الإنسان أن يقرأ ويتنبه إلى الفروق بين تقاسيم القرآن. نأتي إلى الحواميم. كان ابن مسعود وهو من أعلم الناس بالقرآن كما هو معلوم، كان ابن مسعود يقول عن الحواميم، يقول هي ديباج القرآن.
جميل.
ديباج القرآن، وكلمة ديباج لها دلالة، ولذلك هو حتى في وصف آخر يقول إذا، شوف كيف يقول، إذا وقعت في ألف في الحاميم، يقول إذا وقعت في يعني الحاميم أو آل حاميم
دخلت في روضات دمثات، أظن
دخلت في روضات دمثات.
جميل.
دمثات. وهذا اللفظ دمثات ذكره هو وهو يميز بين الحواميم وبين سائر القرآن.
جميل.
يعني إذا مر بسائر القرآن كأنه مر بتربة ذات عشب أمطرت فأنبتت، ولكن الحواميم هي من ضمن هذا الممطر، هي كما قال روضات دمثات. فلها وصف. مسعر بن كدام التابعين الجليل ما أتبع التابعين كان يصفها بوصف آخر، يقول هي العرائس.
جميل.
هي العرائس. لن أطيل الكلام عن الحواميم، وإلا الكلام فيها فيما جاء عن الصحابة وعن السلف ليس بالقليل.
جميل.
ولكن الذي يهمني أن لها ميزة، لها خصيصة، وهذه الميزة والخصيصة لهذه السور السبع بدءا من غافر وانتهاء بالأحقاف لابد أن ننتبه لها. ولذا بعض أهل العلم من المعاصرين قال كل الحواميم هي في دعوة الرسل لأقوامهم، كلها في أمر الدعوة، في بيان منهاج الأنبياء في دعوة الأقوام كيف يدعونهم. وقد تأملت هذا أنا بعد أن طلعت على كلامي هذا، يعني وهو من المختصين في تخلط العناية في مقاصد السور، إيه ذكر هذا، فذهبت بعدها أتأمل لعل هذا يكون صوابا أو أرى غيره، فحقيقة وقفت على أن الكلام قريب من الصواب جدا. وأنا أهيب بالمختصين الذين يسمعون كلامنا الآن أن يرجعوا ويتنبهوا، إن كان كذلك فهو والله من العلم الجميل. جميل. الذي يفيد في فهم هذه السور العظام وما جاءت في أجلها. بدأت هذه السور، ولعل من اللطائف العجيبة الغريبة حقيقة، وأقول لطيفة لا أقول هي من متين العلم وإنما من ملحه، أن هذه السور إذا كانت تتكلم عن أمر الدعوة وفيما يتعلق بمنهاج الأنبياء في الدعوة، أنها قبلها جاءت سورة إخلاص الدين لله وهي سورة الزمر، وبعدها جاءت سورة محمد وهي القتال.
نعم.
القتال. فكأن الدعوة لا تصلح إلا بإخلاص لله عز وجل. الله. وللدين. ما يمكن داعيه يصلح أن يكون داعيه ولم يخلص دينه لربه أولا، ولم يدعو الناس إلى إخلاص الدين لله كما في سورة الزمر. وإذا ما استجاب الأقوام إلى هذه الدعوة والمجادلة باللسان فلا بد من القتال بعد ذلك. ولذا بعد القتال جاءت سورة
الفتح.
الفتح. نعم. فبعد القتال حصل الفتح. وهذا من اللطائف التي.
فتح الله عليك أبا عبد الرحمن. نستأذنك معنا الأخ أبو شهد من السعودية. تفضل يا أبو شهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك دكتور طيب؟
حياكم الله.
الله يحفظكم. الله أهنيكم على البرنامج الرائع صراحة وبالمشايخ اللي تستضيفونهم.
الله يبارك فيك.
لكن عندي سؤالين. السؤال الأول يقول الله عز وجل في سورة الزمر: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. يعني أريد تفسير هذه الآية. الآخر القرآن نزل منجما في ليلة القدر ولا نزل جملة كاملة في ليلة القدر ثم بعد ذلك نجم على حسب الأحداث؟
طيب أبشر.
الله يحفظ.
شكرا يا أبو شهد الله يحييك. إذن هذا ما يتعلق يا أبو عبد الرحمن بموضوع الحواميم بصفة عامة. غافر الآن هل
غافر
نخصها به؟
يعني غافر بعد التأمل وهذا اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ فإن كان صواب.
وأنا أحييك الحقيقة على حرصك على هذا الجانب يا أبو عبد الرحمن، وأنت إن شاء الله على إصابة بإذن الله.
عسى بإذن الله. على كل حال هذا يطرح بين يدي الناس. هذه الأمور قد بالنسبة لغافر غافر كأنها أخي في طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، يعني بالمصطلحات المعاصرة في أسلوب الدعوة. ولذا تجد أن غافر لو تأملته مباشرة ذكر الله عز وجل قال حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا الأسماء الحسنى التي يدعى الناس إليها أصالة، يعني ابتداء أنت تدعو إلى ماذا. فأول ولذا سبحان الله من سمى السورة غافر، من سمى السورة غافر كأنه أخذ الاسم الذي يدعى الناس إليه ابتداء، وهي سعة رحمة الله عز وجل وبيان ما يتعلق بأنه سبحانه وتعالى واسع التوبة، يقبل من عباده أن ينوبوا ويؤوبوا إليه مهما كان قبل ذلك من الشرك والذنوب الكبار. ولذا سبحان الله اسم غافر هذا مناسب لهذه السورة. وهذا أصل دعوة الأنبياء. أصل دعوة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا
تنفروا،
ولا تنفروا. هذا أصل دعوة الأنبياء. ثم ذكر سبحانه وتعالى وهذا كثير في سورة غافر هذا الأمر، وهو أن ولو تأمننا في سورة غافر بعد قليل سنجد يعني نجد حتى الله عز وجل ذكر عن يعني الملائكة الذين يحومون حول العرش ثم ذكر يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمن يستغفرون للمؤمنين. فشوف الآن يعني ليس فقط ربك واسع المغفرة وهكذا، بل سخر الملائكة العظام الذين يسبحون حول العرش العظيم هذا أن يستغفروا
للمؤمنين
أن يستغفروا. فأي كرم وأي جود أعظم من هذا. وجاء هذا كثير في هذه السورة قضية فتح، ولذا تجد أن فيها آيات كثيرة اللي هي تقطع اليأس والقنوط من رحمة الرب سبحانه وتعالى.
ولعل ما يؤكد كلامك دكتور عصام هو قوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة. كيف جعل المسارعة إلى المغفرة،
إلى المغفرة.
يؤيد هذا الموضوع أيضا. أستاذنك في أخذ اتصال من الأخ عبد العزيز من السعودية. تفضل يا أخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ، كيف الحال؟
الله يحييك، مرحبا
بك. بارك الله فيك شيخ. اسمح لي بس أرجع جزء أو جزئين إلى الخلف، وعندي سؤال في هذا الجزء.
تفضل.
فيما يتعلق بالحروف المقطعة، وأنا أزعم أنكم تحدثتم عن هذا الأمر كثيرا كثيرا كثيرا، لكن يلفت انتباهي مسألة ياسين وطاها. وما قيل عن أنهما اسمان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وما يحكى عن نون وما قيل على أنه الحوت الذي ابتلع نبي الله يونس عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وقاف أنه جبل محيط بالأرض. ألو؟
نعم معك تفضل.
ما القول في هذه المسألة يا شيخ؟ القول الفصل في الحديث عن هذه الحروف المقطعة، هذا سؤال. السؤال الثاني في ذلكم الجزء حين يقول الله عز وجل عن إلياس عليه السلام في سورة الصافات، ثم يقول: سلام على إلياسين، وهناك قراءة أخرى: سلام على آل ياسين. فهل لكم أن تقول لنا قولا فصلا في ذلكم؟ أما السؤال الأخير الذي يتعلق بهذا الجزء يا شيخ، في قوله تعالى: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها في سورة الزمر.
نعم.
بعدين: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. هذه الواو نحويا وبلاغيا ماذا تفيد شيخ؟ ولماذا حذفت هنا وأثبتت هناك؟ وشكر الله لكم.
حياك الله يا أخ عبد العزيز، شكرا جزيلا لك.
طيب.
نعود يا أبا عبد الرحمن إلى سورة
غافر. هي يعني إذا كانت في طريقة دعوة الأنبياء فهي أولا في مسألة الساعة، ثانيا في أن الذي لا يؤمن ليس له إلا هذا العذاب والوعيد الشديد، ولذا تكرر ذلك أيضا في سورة غافر كثيرا في قضية التهديد. بعض الناس ما نفعت معه اللين الكلمة الطيبة الجميلة الوعد بالمغفرة والرحمة ما نفع معه، فما هنا إلا
الشدة والقسوة.
الشدة والقسوة لعله لما هذه القسوة رحمة به، لعله أن يعود عما هو فيه. نعم. ولذا القسى ليزدجروا، ومن كان
ومن يكن حازما
فليقسو أحيانا على من يرحمه. نعم. في هذا طريقة من طرائق الأنبياء في دعوتهم إلى الله عز وجل. الأمر الثالث وهو كثير أيضا في سورة غافر مسألة الأمر بالنظر في الكون، التفكر في الكون كله، وهذه الطريقة نغفل عنها كثيرا حقيقة، وهي من صلب وأصول طرائق الأنبياء. ما يكاد نبي من الأنبياء إلا ودل قومه على هذا الكون، هذا الكتاب المفتوح لينظروا فيه. ونحن وللأسف الشديد نجد أننا قد عطلنا هذه يعني النافذة لمعرفة ربنا سبحانه وتعالى من خلال أننا أعمينا أبصارنا أسماعنا ألسنتنا أعمينا جوارحنا عن التأمل في هذا الكون العظيم. ولذا كرر الله عز وجل الأمر بالنظر في هذا الكون في هذه السورة كثيرا، وهذا أمر لا بد من الانتباه له. ولذا نبه الله عز وجل عليه في قوله سبحانه ذي الطول، هو المنعم سبحانه وتعالى هو صاحب الخلق جل في علاه، فمن كان كذلك فانظروا إلى خلقه، انظروا إلى نعمائه، انظروا إلى ما الذي سبحانه وتعالى أبداه للناس في هذا الكون، ثم اعرفوا ربكم من خلال هذا. الأمر الرابع وهو من الأمور الغريبة العجيبة التي تأكدت في قصة مؤمن آل فرعون، هذه يعني من الطرائق الأنبياء في الدعوة، وهي ربط مصالح الآخرة بمصالح الدنيا. يعني أن أحيانا بعض الناس ما يجي معك في قضية الآخرة ونعيم الآخرة والخوف من النار وكذا، فتحتاج أن تذكر له شيء من الوعد الجميل في الدنيا. ولذا هو مؤمن آل فرعون كرر ذلك كثيرا في دعوته، لعلنا نستطيع أن نأتي عليها ولو بقليل. يعني لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فيقول لهم اليوم الملك لكم، فلا تتركوا دعوة موسى وتردوها قد ينقلب الأمر فيكون الملك لغيركم لا لكم. وذكر هذا كثيرا مؤمن آل فرعون في محاورته لقومه.
لعلنا نتوقف إن شاء الله مع هذه الآيات بإذن الله بعد أن نأخذ اتصال. وتكرمت يا أبا عبد الرحمن. من الأخ مصطفى من الجزائر، تفضل يا أخ مصطفى. يا أخ مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
إني أحبكم في الله.
أحبك الله يا
إني أحبكم في الله.
أحبك الله يا أخ مصطفى.
سؤال يتعلق بسورة غافر. حيث ذكر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، هل هو يوسف بن يعقوب؟ وهل هناك حكمة لذكر نبي سيدنا يوسف في هذه السورة في سورة غافر؟
نعم نعم.
وبارك الله فيكم ونفعنا بكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تعطينا المحة يا أبا عبد الرحمن إلى سورة فصلت، ثم نعود إلى أسئلة الإخوان والحديث.
لعل غافر تكون واضحة هنا، وأكد على أن القضية مبناها يعني على التأمل وليست على القطع. أما فصلت أنا ظاهر أخي.
جميل.
وقد يعني كررت الكلام فيها أنا وعدد من طلبة العلم في مجالس وفي مباحث، فصلت هي في أخي في تفصيل البراهين والحجج.
جميل.
التي أبانها الله عز وجل للناس، وبين الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت حجج المخالفين ما الذي يذكرونه، وهي في حقيقتها إما شبه وإما إعراض، وبين أيضا سبحانه وتعالى كيف يكون الجدال للناس هؤلاء. يعني إذا طرحت الحجة كيف تطرح الحجة؟
أيوة.
ما هي الحجة بدءا وكيف تطرح الحجة؟ سورة فصلت جاءت، وهذه الحجج كلها لابد أن نوقن بأنها رحمة من الله عز وجل، لأن الله قال في أول سورة فصلت حاميم، شوف تنزيل من الرحيم من الرحمن الرحيم، بينما في سورة الزمر في سورة غافر لم يقل ذلك سبحانه وتعالى، هناك العزيز الحكيم والعزيز العليم غافر، أما هنا فتنزيل
من الله
من الرحيم من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. ثم سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك من الحجج ما يبين للناس أن هذا الدين هو الحق. ولذلك الله سبحان الله القصة التي ذكرتها، القصة المشهورة التي ذكرها ابن إسحاق وجماعة، قصة عتبة بن ربيعة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ على عتبة أي سورة أخرى، وإنما قرأ سورة فصلت، حجج وبراهين دامغة واضحة بينة. ولذا عتبة القصة مشهورة وطويلة ولا يحسن أن نذكرها الآن، ولكن يعني أخذ منها سطرا واحدا فقط، وهو يعني من جميل ما ذكر فيها. عتبة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الملك والنساء والمال، قال له يا أبا الوليد تجلس تسمع؟
فرغت خلاص.
ماذا فرغت؟ انتهيت يعني، شوف الأدب، أفرغت؟ قال عتبة نعم فرغت. قال تسمع؟ خلاص أنا سمعت منك، تسمع مني؟ فقال نعم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، ثم أخذ يقرأ صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قول الله عز وجل فإن أعرض فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يقول ابن إسحاق في السيرة قال فقام عتبة فوضع يده على
في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناشدتك الله والرحم ناشدتك الله والرحم
لا تكن. ثم رجع إلى قومه وقال قد جئتكم بأمر رت، وذكر ابن إسحاق بقية القصة. لكن شوف كيف السورة هو واقع. المشكلة الكبرى أخي والمصيبة حقيقة أن كثير منا يقرأ مثل سورة فصلت
ولا يشعر بأي
ماشي 180 ماشي رجل كأنها أخذ لها على مقر مطب صناعي ولا شيء، يعني يقرأها ولا هذه السورة التي زلزلت كيان من لم يؤمن بهذا الوحي وأنه من عند الله عز وجل، ولكن ما فيها من العظمة والبلاغة والقوة هزته وأرجعته إلى أهله وجهه قد تغير، حتى قال أبو جهل والله لقد جاء إلينا ربيعة بغير الوجه الذي ذهب به،
تغير
ما استطاع. وفي قصة أخرى لنفس ربيعة أنه قرأ عليه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ آية السجدة، ولذا فصلت من أسمائها حميم السجدة، لأن ليس في الحواميم إلا هذه فقط في فصلت، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكاد أن يسجد لولا أن منع نفسه من ذلك. إلا قوة الأمر فيها ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. المقصود
فتح الله عليك أبو عبد الرحمن. معنا الأخت أم ماجد من لندن، تفضل يا أخت أم ماجد.
مساء الخير، السلام عليكم، الله يبارك لكم باجتماعكم.
جزاك الله خير
ورحمة الله وبركاته.
هل أنا شغل ببالي من فضلكم أو بيجي على فكرة إنه بسورة غافر، يعني قرأت عدة مرات بهاليومين قبل 24، بقول عن الرجل الذي كان مؤمن، هذه كان بيخفي إيمانه عن فرعون، وأخذ الحديث كله إلى أن وصلنا ل 38، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. المقصد منا أنه المؤمن تحدث كثيرا بموضوع أمام فرعون، يعني أرى في هذه الصفحة كأنه تكلم، يعني ربنا سبحانه أعطيه موقع بالقرآن الكريم. من فضلكم بس تفسروا لي لهذه الصفحة شوي لحتى يتوضح الأشياء علينا.
طيب
ألف شكر.
أهلا وسهلا بك، حياك الله، يا مرحبا بك.
جميل. طيب. هذه القراءة أنا
جدا
يعني كل أحد يقرأ
صحيح.
ويقف ويتأمل وكذا
صحيح.
والمشكلة بس اللي يمشي هذا بيمر
جميل
بدون ما يتأمل. أولا
معنا الأخ ضرار من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف يا شيخ؟
أهلا وسهلا،
الله يرحم والديك. بس أخبار من الضرب، الله يجزيك خير.
تفضل.
البرنامج متى ممكن تعودوا بعد رمضان؟ الله يجزيك خير
بإذن الله، نحاول.
أنا قلت هذه كنت قال لي ما أقدر أشوف أنا والله.
إن شاء الله.
أرجوكم رجع يعني. برجام برنامج هذا جدا ممتاز والله.
الله يجزيك.
تفضل والله يجزيك خير.
حياك الله.
أرجوكم تعودون يعني بعد رمضان.
أبشر. عندك سؤال يا ضرار؟
والله شكرا. الله
طيب، الله يحفظك حبيبي. شكرا.
شكرا.
نعود يا أبو عبد الرحمن، الحديث الآن عن هل تكمل في سورة فصلت؟
انتهينا.
نكتفي بهذا ونعود يا أخي الحبيب إلى أسئلة الإخوان وهي في هذا الجزء. الأخ أبو شهد يقول يريد تفسير المثل الذي في سورة
الزمر.
سورة الزمر، ضرب الله مثلا رجلا
فيه شركاء
ومتشاكسون ورجلا سلما لرجل،
هل يستويان؟
نعم، يريد تفسير هذه الآية.
لا يعلمون. هذا المثل هذا تكلمت عنه سريعا، هذا من أعظم أمثلة القرآن، وأمثلة القرآن كلها عظيمة. وأنا أكرر دائما للإخوة، أقول يا إخواني فيه أكثر من 30 مثل ذكره الله عز وجل في كتابه، مررنا على 9 منها فقط في سورة البقرة. إذا كنا ما فهمنا هذه الأمثال مشكلة، مصيبة يعني، بالفعل مشكلة، لأن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس
وما يعقلها إلا العالمون.
وما يعقلها إلا
العالمون.
إلا العالمون. تلك الأمثال نضربها للناس، الله ضرب الأمثلة هذه، ثم قال وما يعقلها إلا العالمون، معناها أن الذي لا يعقلها
جاهل.
بعض السلف كان يبكي إذا مر بمثل ولم
يفهمه،
ولذلك كثير من الأمثلة ما فهمناها حقيقة.
مشكلة.
كثير من الأمثلة ما فهمناها، ومع ذلك هذا الجهل الذي فينا لم نبحث عن الوسيلة لإزالته لعلنا أن نفهم الأمثلة، وأمثلة القرآن من أعظم ما يكون. هذا المثل ضرب الله مثلا فيه رجلا فيه شركاء متشاكسون، رجل فيه شركاء متشاكسون، هذا الرجل عبارة عن عبد له أسياد قد تملكوه، وهذا العبد الذي له أسياد كل واحد منهم يريد حظه منه، هذا سيقول له اذهب أنت بهذا الغرض إلى المكان الفلاني، والآخر يقول له لا أنت به إلى المكان الفلاني الآخر، ويقول الثالث يقول له ائتني بحطب، والثالث يقول له جئني بماء، والرابع يقول له أوصل هذه الرسالة إلى قرية أخرى، كل واحد منهم له طلب. نعم. والخامس يقول له تعال خدمني عندي ضيوف، كل واحد منهم له طلب. هو الآن لما يؤمر من هؤلاء جميعا بأمر
وش يسوي؟
ماذا سيفعل؟ إما أن يتوزع وهذا لا يمكن يتقطع، وإما لا يستطيع أن يجيب. هذا العبد الآن، هذا العبد في هذا المثل في الجزء الأول من هذا المثل، هل هو الآن على أحسن حال وأريح بال؟ لا أبدا، هو بنفسه لم يستطع أن يستجيب لأسياده، وسيكون عليه من أسياده لا شك الوبال واللوم والعتاب الشديد، وكل واحد منهم يريد حقه منه.
نعم.
هذا جزء من هذا النصف الأول منه.
نعم.
الجزء الثاني قال الله عز وجل ورجلا
سلما لرجل،
واحد ليس عنده إلا سيد
خالص، ما له،
ما إذا قال له اذهب إلى المكان الفلاني ما في أحد ثاني يقول له اذهب إلى الجهة الأخرى، شمال ما في شمال جنوب.
جميل.
قال له كن معي عند ضيوفي، ما في واحد يقول له لا خذ رسالتي. ورجلا سلما لرجل، سلم لرجل، رجل عبد سلم لرجل، ليس إلا هو إياه فقط، سلما لرجل. هل
يستويان مثلا؟
ما يستويان أبدا أخي، وهذا من أعظم الأمثلة وأبيانها وأوضحها وألطفها.
جميل.
أيضا كذلك.
جميل. وش وجه التشبيه؟ يعني الله يمثل به لمن يوحد الله سبحانه وتعالى،
يوحد الله من يعبد
يشرك به،
من يعبد أكثر من آلهة، هذا حاله مثل هذا
الله.
ومن يعبد إلها واحدا سبحانه وتعالى، ولذا قال يعني في آخر الآية هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذه في الحقيقة هنا يعني شيء واضح بين جدا.
وهذا بالمناسبة ذكرك الآية دكتور عصام، فيه سؤال سألنا أو سائل يقول ما وجه ختم قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل في سورة الزمر آية رقم 9، أمن هو قانت آناء الليل وآخرها قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يقول لماذا ختمت بهذا الختام؟
سبحان الله، العلم الحق، العلم عند السلف كما يقول الحسن البصري علما.
جميل.
علم على اللسان وهذا حجة الله على عبده، علم اللسان، وعلم في القلب وهذا هو المنجي يوم القيامة.
الله.
فهنا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا رزق العلم القلبي، رزق العلم الذي في القلب، خاف الله عز وجل فقام لوحده لربه يصلي الآن قانت
يعني قائمة،
قائم. القنوت هو المداومة على الشيء، مداومة على الطاعة.
الله.
وساجد أكثر منه قائم في السجود وما يدل عليه من الخضوع، لذا بدأ به هنا ساجدا وقائما يحضر الآخر ويرجو رحمة ربه، فمن كان كذلك هذا هو العالم الحق.
الله أكبر.
ولذا السلف تواتر عنهم أنهم يقولون إنما العلم الخشية.
الله أكبر.
ما عنده مشكلة في هذا،
ما هو بكثرة المحفوظة وكثرة تشقيق المسائل،
هذا يعينه، لكن هذا علم يكون إما حجة لك أو عليك. العلم الله. اللي في الرأس هذا تحشوه في رأسك.
أيه.
معلومات وأبيات وحفظ متون، هذا علم في رأسك، ها؟ ينزل على لسانك، هذا إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك، واحد من ثنتين. لكن العلم الذي في القلب هذا الذي حج لك وهو المنجي.
الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا منه أوفر الحظ والنصيب. نتوقف ونستأذنك دكتور عصام ونستأذن الإخوة المشاهدين في التوقف للتعريف بكتاب هذا لكم، فانتظرونا.
التحرير والتنوير من التفسير، تأليف سماحة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور التونسي المتوفى سنة 1393 للهجرة، وهذا الكتاب من أجود كتب تفسير المتأخرين للقرآن وأجمعها وأوسعها، وقد تميز مؤلفه ابن عاشور بسعة علمه واطلاعه وعمقه العلمي الذي انعكس على كتابه هذا، وقد أودع فيه من روائع تفسيره لكتاب الله ما لم يسبقه إليه مفسر من مفسر القرآن، ولا سيما في الجوانب البلاغية واللغوية. وقد صدر الكتاب عن الدار التونسية للنشر وعن دار سحنون في 30 جزءا، وهو حجم كبير، ولذلك صنع الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد تقريبا للكتاب، اختار فيه أجود ما فيه في كتاب سماه التقريب لتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، وصدر عن دار ابن خزيمة بالرياض عام 1429 للهجرة.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وأكرر الترحيب بضيفي هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عصام بن صالح العويد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فحياكم الله يا أبا عبد الرحمن مرة أخرى. يعني بمناسبة هذه الآية التي نجعلها في مقدمة البرنامج، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هنا سؤال الأخ أبو شهد يقول: نزول القرآن، أنتم تقولون أن نزول القرآن كان في ليلة القدر وفي رمضان، فما معنى؟ هل نزل جملة أم نزل مفرقا أم ابتدأ نزوله؟
هو نزل جملة واحدة، نزل من اللوح المحفوظ، نزله الله عز وجل جملة واحدة، هذا في ليلة القدر، هذا التنزيل القرآني جملة واحدة نزل في
ليلة القدر.
ثم بعد ذلك نزل منجما، نزل منجما، تكلم الله سبحانه وتعالى به، سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل منجما، ونزل به جبرائيل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وبعضهم يسأل يا دكتور عصام، لماذا نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا؟ وهذا أظن قول ابن عباس هو الذي قال بهذا، يعني يقول أنه نزل القرآن جملة واحدة من السماء، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. ما هي الحكمة من هذا النزول الجملي للقرآن الكريم؟ يعني هل هو الإظهار لفضله أو
الله عز وجل قد تكلم بالقرآن سبحانه وتعالى، تكلم به سابقا قديما سبحانه وتعالى، ثم تكلم سبحانه وتعالى بهذا القرآن حينما جاءت الحوادث بحسب التنجيم.
جميل.
فتنزيله لعل من الحكم العظيمة، لعل من ذلك تشريف هذه الليلة العظيمة اللي هي ليلة القدر، أن يعلم أن هذا القرآن العظيم نزل في هذه الليلة، فأصبحت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم
مزيد
تعادل أكثر من الشهر. يعني لو ما جاء إلا هذه لكفان، يعني أن تعين ليلة لينزل فيها القرآن، ثم بعد ذلك تكون هذه الليلة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لوحدها، لأمة محمد أكثر من 1000 شهر، يعني ما يكفي هذا؟
لا بلى صحيح،
يكفي. وتتبع الحكم ممكن، لو أراد الإنسان أن ينظر قد يجد أكثر من هذا.
جميل.
وما جاء ابن عباس أنا لا أعلم له مخالف، وعن ابن عباس لكن لا يعلم له مخالف في هذا
هو الموضوع. وعن ابن عباس لكن كما تفضلت ليس هناك مدخل للرأي فيه، يعني لا يمكن أن يكون اجتهاد منه، وإنما أكيد أنه سمعه. الأخ عبد العزيز سألنا سؤالين، فقال: الحروف المقطعة التي في أوائل السور ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، حاميم، وذكر ياسين وطه، وقال أن هناك من يقول أن ياسين هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم وطه، فيقول ما هو القول الذي تراه راجحا في هذا الموضوع؟
أما في ياسين وطه فهذه ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا قول حادث، هذه حروف مقطعة على أحوال الحروف المقطعة كما ذكرها للعلم ألف لام ميم، وما جاء أيضا كذلك في كثير من سور القرآن على أنها دلالة أن هذا القرآن ألف
من هذه الحروف،
من هذه الحروف، فإن استطعتم أن تأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله فأتوا به. هذا هو يعني الذي يكاد يستقر عليه كثير من أهل العلم. طبعا. وهناك من يقول إنها من علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل به. أما بالنسبة لنون وقاف هذه تختلف حقيقة. النون جاء عن عدد من السلف، وجاء عن ابن عباس وعن جماعة أنها الحوت الذي يحمل هذه الأرض، وقال بعضهم الحوت الذي التقم يونس، وقاف جاء عن عدد من السلف أنه الجبل المحيط. فما جاء عن السلف يختلف حقيقة عن ما اخترعه يعني المتأخرون. ما جاء عن السلف إما أن يكون هو الأصوف فيأخذ به، وإما أن لا يكون كذلك فيكون مرجوحا ويبقى قول موجود، ولكنه يبقى مرجوحا إذا كان كذلك. فلا نعلم دليل على مسألة النون وأنه الحوت أو قاف أنه الجبل المحيط، الله أعلم من أين أتوا بها، لا علم لنا، إن كان أخذوها من صحف بني إسرائيل من علمهم الذي جاء عنهم الله أعلم، ولكن تبقى أنها من أقوال أئمة السلف مثل حاميم. جاء صح عن ابن عباس أنه قال حاميم، قال اسمه من أسماء الله تعالى. نعم. قتادة قال حميم اسمه من أسماء القرآن، ما تراها راجحة لا بأس، لكن لا تأتي فتقدح بها وتقول صحيح ليست بشيء.
يعني هو الذين يعني يناقشونها يقولون أنها ليس هناك عليها يعني دليل قاطع، ولا هي فعلا أقوال فعلا كما تفضلت، حتى ألف لام ميم ذكر ابن عباس مثل هذا القول، قال أنها يعني أول الحروف التي من أسماء الله وذكر لها أسماء. عندنا شيخ عصام سؤاله عن إلياسين وآل ياسين،
هي قراءتان مشهورتان، يعني مجرد
والمقصود واحد.
اي نعم.
جميل. سأل سؤالا ايضا في سورة الزمر معنا اليوم، وهو عن يعني سر البلاغي في قوله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا الى جهنم زمر حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها.
اي.
وقال في الذين آمنوا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت
أبواب.
يقول ما هو السر بحذف الواو هنا؟
هذه تكلم فيها أهل التفسير كثيرا خصوصا من أرباب البلاغة.
جميل.
والذي يترجح العلم عند الله أن الواو هذه هي واو الحالية، الواو هذه واو الحالية. الأصل في النار أنها مؤصدة كما قال الله عز وجل: نار الله
الموصدة
في سورة الهمزة. فالنار الأصل فيها أنها مغلقة مؤصدة لا تفتح إلا إذا جاء فوج يريد الله عز وجل أن يرميهم فيها، فعندئذ تفتح أبواب النار فيرمى ثم تؤصد مرة ثانية تغلق. ولذا قال الضحاك وجماعة قال النار مؤصدة لا يدخل إليها نور ولا يخرج منها نسم، يعني إغلاقها محكم بالكامل،
وهذا أدعى لاشتداد حرها،
اشتداد حرها وسوادها، سوادها كسواد الليل وأشد. فالنار مؤصدة، فإذا جاء بأهلها إليها فإنها تفتح حينئذ فقط، ففتحت. وهذا كأبواب السجن الآن حتى في الدنيا، أبواب السجن متى تفتح؟
إذا وصل عندها
أبد، إذا جاء من يراد أن يلقى بهذا في هذا السجن فتح السجن ثم رمي داخله ثم أغلق مرة ثانية أوصد إصادا شديدا. كذلك النار في الآخر والعياذ بالله. أما بالنسبة للجنة هذه في دار الكرامة دار الضيافة، وفتحت الأصل في باب الجنة بعد فتح محمد صلى الله عليه وسلم له، خلاص قد شرع هذه أبواب الكرم،
الله
كرم ربنا سبحانه وتعالى. كما أنك تأتي ولله المثل الأعلى إلى رجل كريم في الدنيا فتح أبوابه لضيافة الناس، هل يصلح كلما دخل مجموعة من أهل قام وأغلق الباب ثم جاء آخر افتحوا الباب؟ ما يصلح هذا. وفتحت هذه أبواب الحالية، يعني لفادة بأن حالة
مفتوحة
باب أهل الجنة أبواب الجنة أنها مفتوحة مشرعة،
الله.
ولذلك أبواب الجنة لها حادثة وألف حديث يعني ما يتعلق بصفتها وحالها، ولو لم يأتي فيها إلا حديث واحد ثابت في الصحيحين أنهم يأتون 70,000 ملك آخذ بعضهم بأيدي بعض،
الله.
شوف كيف لا 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 على وجوههم النضرة، 70,000 أيديهم بأيدي بعض يدخلون من باب واحد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم،
اللهم آمين. الأخ مصطفى من الجزائر نشكره على اتصاله الحقيقة ومتابعته، ونسأل الله أن ينفعنا وإياه بالعلم. يسأل عن قوله تعالى في سورة غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول. يقول هل المقصود هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؟
نعم، هو يوسف بن يعقوب عليهم السلام جميعا. وسبب ذكره هنا أن هؤلاء الذين، طبعا من المعلوم أن موسى عليه السلام جاء بعد يوسف، فهؤلاء الذين الآن كفروا بموسى عليه السلام يطلبون آيات دنيوية ظاهرة، ويوسف عليه السلام قد آتاه الله من هذه الآيات أظهرها وأبيانها وأجلاها، أوتي في منظره وجماله ما أوتي، وأوتي من الملك على مصر ما أوتي، فعنده من الآيات الدنيوية التي يراها الناس بأعيانهم ويشاهدونها ويعرفون حقيقتها، ومع ذلك كفروا بيوسف عليه السلام ولم يؤمنوا بعده أيضا كذلك بما أمر به صلوات ربي وسلامه عليه. فقال هنا ولقد جاءكم يوسف بالبينات، يعني أتاكم بنفس البينات التي طلبتموها من موسى وكفرتم به. فالقضية ليست موسى أو يوسف، وليست بينات دنيوية أو بينات أخروية ونحو ذلك، إنما القضية كلها كفر وعناد وإعراض.
جميل جدا. الأخت أم ماجد من لندن سألت سؤالا جميلا حقيقة في سورة غافر، تقول الله سبحانه وتعالى ذكر عن مؤمن آل فرعون حديثا طويلا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون يا قوم لكم وقال الذي آمن، وتكلم بكلام طويل، فتقول إن الله سبحانه وتعالى قد يعني ذكر عنه كلاما طويلا، فتقول كررت النظر، فما ما 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 التوجيه الذي ترونه يعني من مثل هذا الذكر الطويل لكلامه؟
عجيب هذا المؤمن من آل فرعون حقيقة، ولم يأتي ذكره إلا في هذه السورة في سورة غافر. ولذا الاسم الآخر لسورة غافر أنها اسمها المؤمن، المؤمن آل فرعون. هذا المؤمن أولا كأنها استشكلت، وهذا حقيقة أنا أثني كثيرا على أمثال هؤلاء الذين يقرؤون ويستشكلون، لأن معرفة الإشكال نصف العلم. إذا استشكل الإنسان وهو يقرأ سيعود إلى كتب التفسير يسأل فيتبين ويزول الإشكال. فأشكرها كثيرا حقيقة على هذه الأسئلة التي تدل على حرص على فهم الآيات التي تتلى. عندنا هنا مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، هذا قبل طبعا هذا الحديث كان يكتم إيمانه قبل ذلك، أما بعد هذا الحديث الصريح مع فرعون فأوله كان كأنه يحاول أن يكتم ذلك، ثم في الأخير صرح بإيمانه،
صرح
لكن كفاه الله عز وجل شر فرعون وكيده.
وقوله من آل فرعون يا دكتور عصام، هل هو من آل فرعون؟ يعني بعضهم يسأل هل هو من آل فرعون ولا هم بني إسرائيل ولا؟
ذكر بعض السلف أنه ابن عمه.
أيوة.
ابن عمه، يعني ابن عمه اللزم ما يحتاج، قريب منه جدا، ولذا يعني تجرأ وتكلم هذا الكلام، ولا فرعون من يستطيع أن يتكلم عنده بمثل
جميل
هذا.
جميل.
نعم، ولذلك تكلم هو، هذا دليل على أنه قريب جدا، وكلام من قال من السلف إنه ابن عم وما قارب ذلك هذا يدل عليه قوة الكلام منه.
وأيضا يعني يبدو لي يا أبو عبد الرحمن أنه كان له دور هو ومثل آسيا هو في كف فرعون عن كثير من شره، لأنك تلاحظ في الآية قال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، كأنه كان هناك من يكفه أو من يجادله أو من يحاول أنه يؤخر بطشه بموسى عليه الصلاة والسلام.
ولذلك سبحان الله ما تخلو أمة من خيار ولا بد. فهذا المؤمن كان في تلك يعني الأمة الكافرة كان يرد فرعون عن كثير من شره، ولذا هنا رده. وكان
وهنا يبدو يعني أهمية الحاشية الصالحة. نستأذنك ونستأذن الإخوة المشاهدين في فاصل قصير ثم نعود إليكم فانتظرونا.
كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى.
الرجوع لزوجها هو الصحيح أم بقاها؟
المحكمة تنظر فيها وتستمع إلى دعاوى الأشخاص المختلفين، لأن كل واحد يعبر عن رؤيته الخاصة.
لا شك إن الحسنات يذهبن السيئات، والله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن لا يعني هذا أنا استكثر من السيئات حتى أذهبها بالحسنات، بل معنى هذا أنا استكثر من الحسنات حتى أتخفف من السيئات.
ما كان المدين مليئا أم معشرا، لأن ملك الدائن له ملك ناقص.
ممكن أسأل الشيخ؟
ممكن تسأل الشيخ؟
لا داعي لأن يدفع المصلي خلف الإمام من يمر أمامه.
يعلم الله أني أحبك في الله.
أيوة أنا ما تحبني في الله، أنا وش فيه أنا؟
والله أحبك جميعا.
حياك الله.
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من الشافع بيسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بيقول يا أيها الكافرون، وفي الوتر بيقول هو الله أحد. ولا ينبغي أن يلتزم بهذا دائما، حتى قد يظن هو أو يظن من يستمع إليه أنه واجب وأنه يأثم لو ترك.
الرسم الذي يأخذه البنك عند كل عملية سحب إذا كان زائدا عن التكاليف الحقيقية لهذه البطاقة فيعتبر كأنه قد أخذ مقدما فائدة ربوية على إقراضه.
والعتاهية كان يقول إن عندي يعني عشرات القصائد من الشعر الوعظي، وإن هناك بيتين لأبي نواس أحب إلي من شعري كله.
أهلي الكرام، إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة برنامجكم هذا فتوى من قناتكم الفضائية دليل، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون بعد هذا الفاصل، ولازلنا نتحدث حول سورة غافر مع ضيفنا فضيلة الشيخ عصام بن صالح العويد، حياك الله يا أبو عبد الرحمن. ما زال حديثنا عن مؤمن آل فرعون، والحقيقة قصته جديرة بالوقوف، يعني حتى السورة لها اسم المؤمن في بعض المصاحف. وأريد قبل أن ندخل في هذا نأخذ اتصال من الأخ أبو البراء من الكويت. تفضل يا أبو البراء.
السلام عليكم.
ونعتذر عن التأخير، حياكم الله.
ما في مشكلة، أشكركم صراحة على هذا البرنامج النافع الناجح.
الله يحفظك.
وصراحة ولا أريد أن أطيل عليكم، أسأل الشيخ فقط عن تفسير في آية في سورة المدثر آية 48-51.
أيوة، طيب شكرا جزيلا لك.
جزاكم الله خير.
حياك الله ومرحبا بك. نعم، نعود إلى يعني مؤمن آل فرعون، إن كان لديك إضافة حوله.
على سبيل الإجمال، مؤمن آل فرعون استخدم عدة أساليب في الدعوة هنا، يعني حاول أن يأتي لفرعون من كل طريق، ولذلك سبحان الله شوف الآية الأولى منها أنا حصرتها تقريبا سبعة أساليب.
جميل.
سبعة أساليب، شوف أولها يقول وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، ثم شوف وإن يكن كاذبا فعليه كذب وإيك صادقا يصيبكم بعض الذي
يعيدكم
يعني أغلق الأبواب كلها
لا تجول للرجال، لا تتعرض له، إيكو كاذبا كذا وكذا، وإيكو صادقا كذا. وهذه طريقة ذكية جدا في التعامل، يطرح الذي ما في احتمال آخر، يعني الاحتمال أن يأتي إذا سمع هذا الكلام أن خلاص إن ينجو موسى عليه السلام ولا يقتل ولا يتعرض له بشيء، هو صادق وكاذب لا تتعرض له بشيء. ليش؟ لأن هذا كذا إن كان صادقا وكذا إن كان كاذبا. ثم جاءهم في أمر الدنيا كما ذكرت في أول الكلام عن سورة غافر، فقال هنا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، يعني خوفهم بملكهم بدنياهم بالجاه الذي هم فيه في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله. شوف أدخل نفسه هنا، جعل الملك لهم، يعني كأني أنا مالي علاقة بالملك. وهذا من جميل الكلام،
مع أن الظاهر من كلامه أنه من المقربين إلى فرعون،
من المقربين، لكن هو لا يريد أن كأنه يعني يتكلم عن شيء له علاقة فيه، لا الملك لكم أنا ما أنازعكم فيه. فيقول الملك يعني فمن ينصرنا من بأس، ثم لما جاء التخويف أدخل نفسه من ضمنهم حتى ما يقال إذن أنت قد آمنت بموسى عليه السلام فأنت تتكلم بلسانه، لا، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. وهذا كله من يعني حسن الأسلوب وجمال الطرح في مسألة الدعوة وفي نقاش من يعاند ويكافر. والأساليب كثيرة جدا حقيقة، وأنا ذكرت أنها بالحصر وجمع بعضها إلى بعض تبلغ سبعة، فكيف لو أنها فردت.
سمين. نأخذ آخر متصل في حلقة اليوم، الأخت نسرين من الجزائر، تفضلي. تفضلي يا أخت نسرين، السلام عليكم، تسمعين يا أخت نسرين لو سمحتي؟ طيب لا بأس. لو تختم يا أبو عبد الرحمن اللقاء ب.
دعني أختم بما أحب، أنا سلمك الله بما أريد. هناك آية عظيمة جدا في سورة غافر، وأنا أريد أن ننبه لها كل أحد أيا كان، وهي الآية 53 في قوله سبحانه وتعالى، وهو يتكلم عن جل في علاه، يتكلم عن الشف الذين يجادلون، قال سبحانه وتعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا
كبر
كبر ما هم ببالغين. فسبحان الله ما أحد يجادل في آيات الله ولا يعارض ولا يعاند إلا ولا بد أن يكون
في قلبه شيء من هذا،
قلبه كبر ما هم ببالغيه، ما راح يبلغونه أبدا، ما راح يبلغونه مطلقا. فهذه حقيقة وقاعدة قرآنية، أن نشوف كل الذين يجادلون ترهم في الفضائيات في الإذاعات في الصحف، في الذين يجادلون في آيات الله أبدا ما جادلوا إلا بكبر في صدورهم، لا يريدون أن يعني أن يخضعوا لدين الله ولرسول الله ولأهل العلم والفضل، لا يريدون فقط أن يتكبروا على هذا أو على ذاك. الأمر الآخر في قوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه هذه تعود إلى القرآن، أنه الحق حتى يتبين لهم أنه، ولذلك نقولها جازمين بذلك أخي المبارك، أن أغلب الناس في هذه الأرض من نظر في آيات الكون من هنا هناك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم في هذه النفس، ولذلك لا نحرم أنفسنا النظر في الكون ولا في النفس، نتفكر في خلق الله حتى يتبين لنا يقينا جازما لا شك معه أن هذا القرآن هو الحق
من عند الله،
هو الحق من عند الله،
الله سبحانه. جزاك الله خيرا ونفع الله بك أبا عبد الرحمن، ولعلنا نبدأ غدا بسورة فصلت إن شاء الله مع الإخوان الذين سوف يكونون معنا. في نهاية هذا اللقاء والإخوة المشاهدون، نشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا هذا اللقاء، كما أشكر باسمكم فضيلة ضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ عصام بن صالح العويل، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو الهيئة التأسيسية للهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، على ما تحفنا به في هذه الحلقة. بإذن الله غدا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا